فمع المحاضرة الثالثة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، فليتفضل وبارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرجو الإنصات يا إخواني، بارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وهذا الكلام من شيخ ابن تيمية جاء من غير تكلف مسجوعا، وقد نهي الخطيب والواعظ والمدرس عن تكلف السجع، لكن المعلوم من مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتكلف ذلك، وهو قليل في كلامه. كذلك ورد في السنة السجع أحيانا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، وقوله: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغضك يوما، إلى غير ذلك. والمعصوم مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرد شيء من قوله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال الإمام مالك يرحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فكلام النبي كله من عند الله، لا يقول إلا حقا، ولذلك يؤخذ قوله جميعا في الرضا والغضب. أما العالم فالقاضي لا يقضي وهو غضبان، والعالم قوله إذا لم يحكم عليه دليل شرعي صحيح من الكتاب أو السنة فإنه يرد، كما قال الإمام الشافعي: ما قلنا من قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقول إذا صح الحديث فهو مذهب. وتكلمنا عن القول: إما أن يكون عليه دليل، وإما أن يقول ليس عليه دليل فهو قول باطل مردود، أو يكون قول لعالم اجتهد فيه فينظر، فإن كان له دليل أخذ به وإلا رد على قائله. قال يرحمه الله: وحاجة الأمة، يعني الأمة الإسلامية التي أنزل الله عز وجل عليها هذا القرآن، على نبي هذا القرآن وعليها، وجعل الله هذا القرآن هداية لها وللخلق جميعا، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن القصد من إنزال القرآن التعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل بهذا القرآن، عمل بهذا القرآن. فنحن نتعبد الله عز وجل بتلاوة ألفاظه وفهم معانيه، ولا يمكن أن نعمل بالقرآن دون أن نفهم معانيه. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نرجع إلى العلماء، لأنهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأحاديث والآثار التي وردت في تفسير كتاب الله، وهم الذين يفسرون كتاب الله فلا يتصدى لتفسير القرآن إلا عالم، فهم أي العلماء أعلم خلق الله بمراد الله. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. حبل الله المتين يعني الحبل السبب الذي يوصلك بالله، وهذا الحبل وهذا السبب وصفه الله وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبل المتين. وهذا طبعا جزء من حديث علي أخرجه الترمذي والدارمي بسند ضعيف، ضعفه شيخنا وقال ضعيف جدا لأن فيه مجهول وفيه الحارث الأعور وهو يعني فيه مقال. لكن هذه الألفاظ يشهد لها القرآن وتشهد لها السنة، معانيها صحيحة، لكن هذا اللفظ، ومن أجل ذلك شيخ الإسلام أخذ من هذه الألفاظ من هذا الحديث ولم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمه بضعف هذه الرواية. وقد قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فهو حبل الله المتين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بالقرآن. ولما نقول القرآن فالسنة مع القرآن، لأن السنة مبينة وشارحة للقرآن، ولا نقيم معركة بين القرآن والسنة كما فعل بعض أهل البدع. فلا يمكن أن يستغنى عن السنة بالقرآن، ولا يعاد القرآن من أجل السنة. وقد كفر العلماء جماعة القرآنيين في الهند الذين أنكروا السنة واكتفوا بالقرآن. فحبل الله المتين مقصود به كتابه، وحينما نقول كتابه فسنة تبع لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له، حبل الله المتين. فليمدد بسبب إلى السماء، هذا السبب هو المقصود به السبب الشرعي الذي جعله الله سببا شرعيا كالقرآن والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته. والذكر الحكيم، الذكر الحكيم يعني هذا وصف آخر للقرآن، فهو ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لهذه الأمة. فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، لأن العالم الذي يجهل القرآن ويجهل السنة ليس بعالم. حينما أمرنا الله عز وجل أن نرجع إلى أهل الذكر، إنما أرادنا أن نرجع إلى العلماء الربانيين الفقهاء العالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وهذا القرآن قد اشتمل على الحكم والعلوم الكثيرة، ولذلك هو منبع الحكمة، منبع الحكمة، ومن تفقه بالقرآن فقد أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فهو ذكر لأنه مذكر، وفيه الذكرى ورفع الذكر لمن تمسك به، وهو شرف لأهله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. من الذين يرفعهم الله بهذا الكتاب؟ هل الذين جعلوا القرآن وراء ظهورهم، أم الذين عطلوا القرآن وجعلوه للبركة وجعلوه على الرفوف ولا يعرفونه إلا في المناسبات الحزينة؟ لا تسمع القرآن يتلى إلا إذا كان هناك مصيبة، حتى أصبح الناس للأسف حين نسمع القرآن يقول يا لطيف أبصر مين مات اليوم ما ندري من، لأن الناس عزفوا عن كتاب الله عز وجل. فهذا القرآن شرف لهذه الأمة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الذين لا يعملون به ولا يتلونه ولا يتدبرونه ولا يجعلونه لهم إماما. فهذا القرآن هو إمامنا وأمامنا، وهو رائدنا إلى كل خير، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والصراط المستقيم، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. بعض المفسرين قال هو القرآن، وبعضهم قال هو منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال هو الإسلام، كلها تلتقي. فإن هذا الاختلاف التنوع، لأن المقصود كله العمل بالكتاب والسنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أوجب الله على الخلق اتباع ونهاهم أن يتبعوا السبل، لأن كل ما خالف القرآن والسنة فهو من سبيل المغضوب عليهم والضالين ومن سبيل الشياطين، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفرق قال وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال في رواية هم الجماعة، وفي الحديث هم الجماعة، وفي رواية قال هم الذين على مثل ما أنا اليوم عليه اليوم أصحابي. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا متبعين مطبقين لهذا القرآن وهذه السنة؟ فهذا هو الصراط المستقيم الذي، وكل هذا وصف للقرآن، لا تزيغ به الأهواء، لأن المؤمن الأصل في أن يكون هواه تبعا لماذا؟ لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بوحي القرآن ووحي السنة. فمن كان هواه في مرضاة الله، ومن كان هواه تبعا لأحكام القرآن ولتعاليم القرآن، فإنه لا يمكن أن يزيغ. قال الله تعالى فمن اتبع هداي، يعني القرآن والسنة، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فلا تسل عن هلاكه، فهذا الذي أعرض عن الكتاب والسنة وجعلهما وراءه ظهريا، فهذا الذي يتخبطه الشيطان، وهذا الذي لا يبالي الله به في أي واد هلك، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يعني في الدنيا لا يبالي الله به في أي سبل الشيطان، إلى أي سبل الشيطان مضى وسلك، وفي الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيرا، ضلال في الدنيا وسوء خاتمة في الآخرة عياذا بالله. قال ولا تلتبس به الألسن، لأنه نزل بلسان عربي مبين. الألسن تقوم في القرآن، حينما دبت العجمة في الأمة اعوجت ألسنتها، والقرآن حج على أقحاح العرب وعلى فصحاء العرب وبلغاء العرب، ولذلك لم يستطيعوا أن يأتوا ولا بآية من مثله، لم يستطيعوا، وقد تحداهم وظل التحدي قائما إلى يوم القيامة حتى سجل الله عليهم الهزيمة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من الذي تزيغ تلتبس به يلتبس به لسانه هو من اعترته العجمة. أما من نطق بالضاد ونطق وتعلم أحكام التلاوة وتعلم لغة العرب وكان فصيحا بها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان تقويم اللسان مما تستعين به على النطق الصحيح في القرآن وتلاوة القرآن تلاوة صحيحة كما أمر الله عز وجل ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل كما عرفه علي رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فهذا لا يمكن أن تلتبس به الألسن. وفي هذا دعوة إلى الأعاجم أن يتعلموا القرآن، أن يتعلموا اللغة العربية لأنها المفتاح لفهم القرآن ولتلاوة القرآن. وقد دخل شر كبير على العجم حينما صاروا يطلبون الكتب المترجمة ولم يتعلموا اللغة العربية ليفهموا القرآن ويفهموا لغة العرب من مصادرها الأصيلة. والترجمة مهما كانت فلا يمكن أن تتسع للغة القرآن، لأن لغة القرآن بحر لا ساحل له، واللغات الأخرى كأنها القنوات والسواقي، فكأنك تريد أن تأتي ثوب طفل رضيع وتلبس لرجل شاب ضخم الجثة فتريد أن تدخله فيه، وهيهات هيهات. فلغة العرب ينبغي أن يعتنى بها وأن يتعلمها حتى يفهم بها كتاب الله عز وجل. قال: ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا يخلق عن كثرة الترديد، كل شيء، كل كتاب، كل قصيدة، كل خطاب، كل شريط تسمعه تردد مرات ومرات يأتي عليك زمان تمل منه، مرة مرتين ثلاثة تجد أنك تمل، إلا هذا القرآن، إلا كلام الله عز وجل، فإنك كلما تلوته ازددت به تعلقا وازددت له شوقا وازددت له محبة. لقد قام نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يتلو آية واحدة يرددها حتى الفجر. فهذا معنى لا يخلق عن كثرة الترديد، بمعنى أن النفس لا تمل ولا تعافه، بل تزداد به تعلقا، وكلما تدبر كتاب الله فتح الله عز وجل لك من العجائب والفوائد والحكم ما الله به عليم. لذلك قال: ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه. قال بعض العلماء: وهو الكتاب الذي فنيت القرون ولم تفن عجائبه، وبليت الأحقاف والدهور ولم تبلغ غرائبه، وهو كتاب الإنسانية الأول وبرهان النبوة الأعظم. أقامه الحق سبحانه ليبني به الأمم ويحيي به الشعوب وتسعد به الجماعات البشرية كلها. لا تنقضي عجائب، من يوم أن أنزل الله عز وجل هذا القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء يكتبون في تفسيره وبيان فوائده ولطائفه وحكمه. كم من تفسير الآن مطبوع بين أيدي الناس، وما هو مخطوط يفوق ذلك بعشرات المرات، وما ضاع وفقد أيضا لا يعلم به إلا الله. كل هذا من خلال تدبر العلماء لكلام الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله يقول: وفي سورة يوسف ما يزيد على 1000 فائدة إن أمد الله في العمر أفردناها بالتفصيل. ثم مات عليه رحمة الله ولم يتمم هذا المشروع. فوفق الله أخويكم الذي أمامكم الأخ الشيخ سليم حفظه الله، أن بحثنا في كتب التفسير على فوائد سورة يوسف فجمعنا أكثر من 1000 فائدة، نحو من 1000 أو 200 فائدة في أقل من 25 تفسير، نحو 25 تفسيرا. كيف لو تتبعنا التفاسير الأخرى والأخرى؟ فإذا هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، لأن العلم إخواني هو زاد العالم وطالب العلم، لأن من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب دنيا لو أن لابن آدم واد من ذهب لتمنى واد آخر ولن يملأ جوف ابن آدم من التراب. وطالب العلم لا يشبع، لأنه كلما غاص في بحر العلم أخرج من اللآلئ والدرر الشيء الكثير فطلب المزيد. وهكذا تجد ألذ ساعة يحياها طالب علم هي التي يعيش فيها مع كتاب أو مع عالم أو مع معرفة يزداد بها علما، لا يشبع منه العلماء، لأن العلماء هم الذين يخشون الله، ولأن العلماء يعني هم الذين علموا حق العلم وعرفوا حق المعرفة أن هذا القرآن هو حبل النجاة وهو سبيل الهداية وهو به الرفعة والمكانة، وأن من رام دخول الجنة من غير سبيل القرآن وسبيل السنة فلن يزدد من الله إلا بعدا. من قال به صدق، لأنه كل كلام الله والله عز وجل أصدق القائلين وكله صدق، فما أخبر الله عز وجل به من عن الماضين فحدثت به فقد صدق. ولذلك يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم حينما يشهدون مع الأنبياء فتكذب الأنبياء يقولون يا رب ما شهدوا وما كانوا معنا، فيسألهم الله فيقولون قد أنزلت على نبينا كتابا وأخبرت فيه أنهم كذبوا أقوامهم فنحن صدقنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث بما معناه. ولذلك هذه الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكل ما أخبر الله به وكل حكم قرره الله في كتابه نطقت به ودعوت إليه فقد نطقت بالصدق، ومن عمل به أجر، إذا تلوته أجر. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، الحديث لا يخفى عليه. ومن عمل به يعني بأحكامه وتعاليمه أجر، لأن العمل بالقرآن عبادة، إذا كان تلاوة القرآن عبادة من أجل العبادات فكيف العمل به؟ فلذلك من عمل به أجر. ومن حكم به عدل، لأنه حكم الله أنزله للخلق وجعله الله منهاج حياة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأمة إذا تنكبت سبيل القرآن وسبيل السنة فإنها تضل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن حكم بهذا القرآن، ولذلك يجب التحاكم إلى كتاب الله والرجوع إلى كتاب الله. وفي الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني للعمل بكتاب ربكم وسنة نبيكم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، الدعوة إليه هداية. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو شأن الداعي الصادق، هذا هو شأن الداعي المخلص الموفق، أن يدعو الناس إلى الله، أن يأخذ بأيدي الناس لمرضات الله و لعبادة الله، أن يعرف الخلق الخالق، لا أن يدعو الناس إلى نفسه، لا أن يعظم نفسه. وكم أنت المنابر من دعاة وخطباء يدعون الناس لأشخاصهم، يعظمون أنفسهم أكثر من تعظيمهم لله. فالداعي الموفق هو الذي يربط الخلق بالخالق، يعبد الخلق لمعبودهم ولإلههم. من دعا إليه، يعني إلى القرآن، لأنه كتاب الله وكلام الله ومنهاج الله، هدي إلى صراط مستقيم. نعم. ومن تركه من جبار قسمه الله، من ترك العمل به والتحاكم إليه. فإن قال قائل يوجد من الجبابرة أو كثير أكثر الجبابرة من تركوا العمل بالقرآن، وها هم يسرحون ويمرحون، وهم يقال إن هذا لا يلزم أن يكون في الدنيا، فقد توعد الله عز وجل بمن أعرض عن كتاب الله أن تصيبه قارعة في الدنيا أو في الآخرة، فقد يكون هذا في العاجل. ويقال أيضا ينظر إلى خاتمة من تنكب القرآن، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، ووعده حق ووعيده حق. ما وعد أهل طاعته بالفوز والتوفيق والتمكين في الأرض، وما توعد أهل معصيته بالعذاب والهوان والذل، فكله متحقق عاجلا أم آجلا. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غيره، في غير القرآن. ولما نقول القرآن قلنا السنة مع القرآن. فمثلا بعض الناس يبتغي الهدى في مناهج من وضع أعداء الله، يبتغي الهدى في الاشتراكية، يبتغي الهدى في العلمانية، يبتغي الهدى في البعثية، في الحزبية، يبتغي الهدى في الطرق الصوفية، يبتغي الهدى في العقلانية، يبتغي الهدى في فلسفات كثيرة دخيلة. فهؤلاء لا يكتب لهم التوفيق، بل يكتب عليهم الضلال. نوله ما تولى، ونصبه جهنم، وساد مصر. ثم أورد شيخ الإسلام تيمية آيات كثيرة يدعن فيها ما تقدم، منها قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الغالب أن الضلال في مقابلة العلم والهدى، والشقاء في مقابلة السعادة وهو العنت. وهذا يدلك على أن التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن سبب للسعادة، وأن الذين ينشدون السعادة في غير منهاج الله وفي غير كتاب الله وهدي رسول الله لن يصلوا إليها مهما نالوا من أسباب السعادة الظاهرة. وكثير من الناس عندهم الأموال الطائلة والعقارات والسيارات الفارهة، ويأكلون أصناف الأطعمة، لكنهم معرضين عن منهاج الله، فتراهم في عذاب وفي ضنك، وتراهم أحدهم لا ينام إلا بالمسكنات، ولا يجد طعم وحلاوة الحياة. فمن اتبع هدايا فإما يجنكم مني هدى، والهدى هدى الله، كتاب والسنة. فمن اتبع هدايا يعني كتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى، لا يمكن أن يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري أي عن كتابي وسنة نبيه فإن له معيشة ضنكا. فصر بعض بأن الضنكا يعني في القبر، تختلف عليه أضلاعه.